إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محاولة اغتيال واشتباكات في عدن، استمرار التوتر بين المجلس الانتقالي وحكومة بن دغر، في ذكرى ثورة فبراير ثورة الاستقلال الشعبية ومحاولة النظام الالتفاف عليها. ثورة فبراير حقائق تاريخية في مواجهة تضليل النظام وحزب الإصلاح. حياكم الله مستمعينا الكرام. البداية مع أخبار الاغتيالات، حيث تعرض بسام محمد سعين البان لمحاولة اغتيال مساء أمس الأول أثناء تواجده بالقرب من حديقة النور في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، وتم إطلاق 10 رصاص إليه، لكنه نجا من هذه المحاولة بإعجوبة. البسام محمد البان هو يقال أنه إعلامي ورئيس تحرير صوت الشعب الأخباري. أيضا يوم أمس مساء أمس كان هناك محاولة اغتيال لشخص آخر، لمواطن في العقد الثالث من عمره، وهو أمام أحد المحلات التجارية بمديرية الشيخ عثمان، وتم إطلاق الرصاص عليه وإصابته إصابات بالغة، وتم إسعافه إلى المستشفى. عمليات اغتيالات يوميا، عمليات إجرامية بحق المواطنين، تصفيات سياسية، اعتداء على المواطنين، عمليات نهب منظمة، يعني كل هذا يجري يوميا. لكم أن تتخيلوا المستمعين الكرام عمليات اغتيالات يوميا في عدن وفي المحافظات الجنوبية، يوميا لا يخلو من عملية اغتيال أقل شيء، ولا عمليتين، 3 عمليات 4 عمليات، أحيانا كان يصل في بعض الأمور عندما ترتفع يعني الأدوات الإجرامية بحقدها على أبناء الشعب اليمني تصل إلى سيارة مفخخة، تصل إلى اغتيالات في نفس، يعني كان قبل يومين أو 3 أيام في الحلقة تحدثنا عن 3 عمليات أو 4 عمليات اغتيالات في الضالع وفي عدن وفي أبين، وقيادات كبيرة. هذا نموذج التحرر، هذا النموذج الذي يريدونه للشعب اليمني، وهذا هو الأمن والاستقرار الذي يعني يرفعه الاحتلال والعدوان لأبناء الشعب اليمني. كذلك في تعز، في المناطق الخاضعة للاحتلال، اغتيالات، اشتباكات، نهب البيوت، اعتداء على النساء، اغتيال حتى نساء، يعني تطوروا المرتزقة حق تعز لأنهم مثقفين، يعني تطوروا يعني يقتالوا نساء ثم يرمون بالتهمة على أنصار الله. اشتباكات كتاب أبو العباس، الإصلاح، مجاميع مسلحة، وقد كل واحد مع فصيل وبيقاتل وبينهب، ينهبوا البنوك، ينهبوا البيوت. هذا هو التحرر، وهذا هو الشرعية كما يقال. أيضا في محافظة عدن كان هناك في محيط محطة إكسبريس بالمنصورة يوم أمس اشتباكات بين ميليشيات الاحتلال. أما في تعز، يعني لو أحد يغطي ما يجري في تعز، فنفس الأحداث، نفس الأخبار يوميا: اشتباكات، اغتيالات، صراعات، نهب للبيوت، اعتداء على أعراض الناس. يعني حتى المناطق التي في تعز التي خاضعة للمحتل ولمرتزقته كلها أو أغلبها أصبحت خالية من السكان. لماذا؟ لأنهم لم يعد يجدوا أمن ولا استقرار ولا أبدا. البعض منهم نزح إلى صنعاء، البعض منهم نزح إلى المناطق التي سيطر على الجيش واللجان الشعبية، البعض منهم عايش لكنه خايف فيها. يعني هذا هو الواقع، هذا هو الحال. يعني داعش والقاعدة مارست في تعز ما لم تمارسه لا في الجنوب ولا في مارب ولا في غيرها من المحافظات اليمنية. لماذا تعز بالذات؟ لماذا تعز بالذات؟ يعني ولماذا يقبل أبناء تعز بهذا النموذج الذي يسيء لأبناء تعز ويسيء لمذهب حتى تعز؟ يعني شوافع، والمذهب الشافعي معروف تسامحه، يعني تطبيق الإسلام بشكل صحيح. لكن عجيب يعني، وعد البعض يعيد لك ما يكون به المرتزقة في تعز ولا في الجنوب، وشوية وقام يصلي عصر وشوية وقام يصلي مغرب. يعني تناقض عجيب. هذا ما يحدث هو أبلغ عبارة وأبلغ شيء. يعني البعض كان لا يصدق وكان يؤمل في العدوان وفي الاحتلال أنه سيأتي له بالورود، وأنه سيأتي ليوظفه ويأتي له الأموال ويعمر لبيت ويشتري سيارة ويرتاح ويعيش مثل الخليجيين. الآن لاحظوا ماذا يجري في الجنوب، ماذا يجري في تعز، ماذا يجري في مأرب، في المناطق المحتلة. لاحظوا ماذا يجري أيضا حتى في المخا، اغتصاب للنساء، تدمير البيوت، نهب للبيوت. من قبل من؟ من قبل من؟ أرذل خلق الله، من قبل أرذل خلق الله، من السودانيين والإماراتيين السعوديين المرتزقة المجرمين الذي تم إخراجهم من السجون في عدن، في تعز، في كل المناطق، العصابات كلهم، ويريدون أن يحكموا. قالوا
من الجنوب.
انتقل معكم إلى المجلس الانتقالي وحكومة بن دغن. الاتهامات متبادلة، التصريحات متبادلة، والتوتر مستمر. توتر ميداني على المستوى العسكري، هناك لا زال التحشيد ولا زال التسليح ولا زال توزيع الأموال ولا زال شراء الولاءات. وعلى المستوى السياسي لا زال هناك تبادل الاتهامات، وكل يرمي بالآخر بأنه هو الذي يصعد، وهذا يحاول أن يهدئ وهذا يصعد، وهكذا في جولة وفي جولة عنف قادمة. وهذا حذر منه ناصر الخبجي أمس أول أمس، وتحدث هكذا ويحذر من جولة جديدة من المواجهات بين المجلس الانتقالي وحكومة بن دغن. والفوضى ستستمر، الفوضى ستستمر في الجنوب. لو تم عمل تهدئة، لو جاء مبعوث من السعودية ولا من الأمم المتحدة، لو نقل البيت الأبيض إلى عدن، طالما والمحتل موجود فالفوضى ستكون مستمرة، وطالما مشروع الاحتلال هو الفوضى فالفوضى ستكون مستمرة. ليس هناك خلاص من هذه الفوضى إلا بطرد المحتل. الآن في المحافظات الجنوبية بدأوا يحيوا الثارات القبلية في مودية، في يافع، قريبا ستنتقل إلى الضالع، في شبوة. يعني المناطق التي لا تزال تحتفظ محافظاتها بالقبيلة وبأعراف القبيلة وبأخلاق القبيلة وبتكاليد القبيلة التي هي جزء من الإسلام ومن تكاليد الإسلام ومن أخلاق الإسلام، الآن كيف يعملوا؟ رفضوا أنهم ينجروا مثلا إلى صراعات. البعض منهم بقي محايد، لم يكن لا مع الاحتلال ولا ضد الجيش واللجان الشعبية. بعض المناطق آمنة بسبب تواجد القبائل والمشائخ العقال والحريصين على أمن واستقرار مناطقهم. لا، الاحتلال الآن لا يريد هذا. الآن بدأوا بخلق صراعات قبلية، إما تقطع في الطرق أو بعملية الاغتيالات أو يعني محاولة إدخال عناصر القاعدة وداعش وبناء معسكراتها كما عملوا سابقا في يافع ومع قبيلة باكازم، أو السعي لإعادة الثارات القديمة وإحيائها وتأجيجها عبر الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمصطلحات المناطقية التي كانت أيام الاحتلال البريطاني. لن يهدأ الجنوب أبدا طالما هناك محتل، لن يهدأ أبدا، وهذه حقيقة. الآن ما هو السيناريو، ما هي المؤامرة؟ أنه ينشو الآن كيانة جديدة السلفيين طارق عفاش، وينشئوا لكل واحد قوات. طيب إذا كان هناك أكثر من 23 لواء في عدن، هذا كان سابق طبعا عدا عن الميليشيات وما تسمى بالمقاولة وهذه المسميات كلها، ولم يستطيعوا ضبط أمن عدن وهي منطقة صغيرة، وكما تحدث أحد المرتزقة وهو من المرتزقة، لكنه تحدث بالحقيقة والواقع، يعني عادوا بيفكر شوية، ما قد فيش عنده سكرة المال السعودي والإماراتي. قال عندما كان الحوثيين في عدن كنا في أمن وأمان ولا شاهدنا عملية اغتيال. عندما كان الحوثي في عدن كان يتم يعني استهداف محطة الكهرباء ويتم إعادتها، والكهرباء كانت مسرجة ولا كان به مثل ما هذه الأيام، يعني كل ساعة طفي للصيء. عندما كان الحوثي في عدن كانت المستشفيات قائمة. عندما كان الحوثي في عدن كانت الخدمات متوفرة. هكذا واحد من قيادة المرتزقة، يعني عمل منشور هكذا، تحدث هكذا. الآن في زمن الاحتلال وفي زمن الحرية وفي زمن التحرر وفي زمن التقدم وفي زمن هذا المصطلحات التي يتحدث عنها هادي ودول الاحتلال، لا شيء لا شيء. أيضا لاحظوا مستمعين الكرام، يوم أمس يقال أن حراسة الميسري هذا وزير الداخلية الذي عليه قضايا فساد ونهب لمرتبات المجندين، وحتى قال هادي في إحدى رئاسة اللجان في العام الماضي بسبب نهبه لكل المرتبات ومدى للمجندين لا من 5000 10000. الآن يعين وزير داخلية وهو الذي يتزعم التيار التابع لهادي مقابل المجلس الانتقالي. يقال أنه حراسته يوم أمس قاموا بالاعتداء على منزل القيادي في المجلس الانتقالي مراد الحالمي في حي ريمي بمديرية المنصورة، وتداعوا الاجتماع. قاسم عسكر دعا للاجتماع ويقال أنه استفزاز وإلى آخره، والوزير الداخلية بيقول أنه يعني مشتبه بأنه بيتابع تحركات وزير الداخلية ويراقبها وهكذا. يعني الصراع ستستمر وسيكون هناك صراع مستمر، لأن هذا هو مشروع المحتل. كيف استطاع الاحتلال البريطاني أن يتمكن من احتلال جنوب اليمن لمئة وثمانية وعشرين عام بهذه السياسة؟ فرق تسد، خلق كيانات، تسليحها، عمل صراعات، تجيش كل منطقة. واحد كان 12 سلطنة أو 21 سلطنة في أيام المحتل البريطاني. الآن نفس السيناريو بيكررها الإماراتي، بيعمل قوات النخبة الشبوانية، قوات النخبة الحضرمية، الحزام الأمني، قوات السلفية، الحماية الرئاسية، هذه المسميات كلها الآن يعملها ويعيد نفس السيناريو لكي يتمكن من الاحتلال بشكل أكبر ويستمر بشكل أكبر في المحافظات الجنوبية.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ذكرى ثورة 11 فبراير، ثورة الشباب التي تصادف اليوم. في هذه الذكرى هناك الكثير من النقاط التي ينبغي تصحيحها، وينبغي كشف المغالطات والتضليل الإعلامي الرهيب لحزب الإصلاح وللنظام السابق حول هذه الثورة. البعض سيتحدث أو سيتحسس لماذا نتحدث عن الثورة. هي الثورة، والثورة قدمت تضحيات وتواصلت إلى ثورة 21 سبتمبر، هي ثورة واحدة. موضوع علي محسن وحزب الإصلاح عندما دخلوا الساحات هم لم يكونوا ثوار، هي كانت مهمتهم من قبل النظام السعودي ومن قبل النظام نفسه احتواء الثورة. يعني هم لم يشاركوا، لم يكونوا ثوار أبدا، هم كانوا مشاركين في السلطة وكانوا مشاركين في الحكم، كان وظيفتهم هو احتواء الثوار واحتواء مطالب هذه الثورة التي خرجت تعاني من الظلم، تعاني من الفساد، تعاني من تدهور الأوضاع. يعني الجميع يعرف قبل 11 فبراير كيف كانت الأمور، وصلت بلغت الحلقوم من الظلم، من الفساد، من الإجرام، من التقطعات، من الحروب في صعدة، في الجنوب، قمع الحراك الجنوبي، في كل مكان. يعني ما هوش إنهم خرجوا هكذا بطرة ولا خرجوا بيدوروا زلط، لا، كانت ثورة حقيقية، ثورة شباب. وهذه الثورة تم أو عملوا على احتوائها من قبل علي محسن وحزب الإصلاح، نزلوا توكل كرمان الجناح المدني للساحات لكي يحتووا الساحات ولكي يسيطروا على القرار في الساحات. وبعدها بعدما فشلوا واستمر شباب الصمود وشباب الجامعات والأحرار من أبناء الشعب اليمني، نزلوا الجناح العسكري الذي هو علي محسن، ثم توجوا هذه المؤامرة بالمبادرة الخليجية وعادوا للسلطة. إذن هناك قضية مهمة، هذه الثورة لم يشارك فيها حزب الإصلاح نهائيا، وإنما حاول أن يركب موجتها وأن يؤدي دور احتوائها من الداخل. عندما يعني دخل حزب الإصلاح وميليشياته، وعندما انضم علي محسن، طبعا ما كان وظيفتهم محاولة إخراج شباب الثورة الحقيقيين. كانوا دائما يعتدون على شباب الصمود، كانوا يعتدون على شباب الأحزاب السياسية الأخرى التي هي كانت مستضعفة، كانوا دائما يعتدون على أبناء القبائل الذي كانوا خرجوا بصدق أنهم يريدون تغيير، يريدون عدل، يريدون حرية، يريدون استقلال. فدائما كانوا يعملون على يعني الاعتداء عليهم بشكل مستمر في محاولة لإخراجهم. المعارضة التي كانت تقام كان يتم يعني محاربتها، كان يتم التحريض، كان يتم اعتقال شباب الثورة من قبل هؤلاء المجرمين، يعني أدوات النظام. هو النظام نصه دخل يحتوي الثورة ونصه بقي خارج يواجه الثورة بالرصاص. هذه نقطة مهمة جدا. يعني عندما نتحدث عن ثورة فبراير ما هي ثورة توكل ولا ثورة علي محسن، ولا هذا كله تضليل وخداع وغير صحيح. الثورة حتى لو جئنا للحقائق، الثورة بدأت من صعدة، وكانت أول مظاهرة في حرف سفيان، في حرف سفيان، وسقط فيها 2 شهداء، أول مظاهرة. وكذلك تقريبا لكي لا نظلم أحد والتاريخ يعني، وهناك التاريخ موثق، تقريبا أول من يعني بعد مظاهرة حرف سفيان كان ثاني شهيد في محافظة عدن. من قدم ثاني شهيد تقريبا أو ثالث شهيد هو من أبناء محافظة عدن هناك في عدن، عندما اعتدت عليهم هذه القوات النظام. ثم بعد ذلك خرجوا شباب الجامعة، وجاء علي عبد الله صالح هنا وقال هي ثورة شباب لكن لا تصدقوش الأحزاب وإلى آخره. جاءوا بالزنداني مسيلم الكذاب هذا، ولاحظوا يعني كيف الدور، يعني كيف اجتمع مع علي عبد الله صالح في نفس هذا، وثاني يوم يجي للساحة ويقول أحرجتمونا. يعني كان يؤدي دور، هناك يغرر على الشباب وهناك يؤدي الدور المطلوب منه من قبل النظام. هذه هي الحقيقة وهذه وقائع. لكن هناك ضخ إعلامي كبير ورهيب للتزوير وللتضليل، وخلاص أكثر الناس بيعتقد أني ثورة الإصلاح وأني ثورة توكل وأني ثورة علي محسن وإلى آخره. لا، هذا غير صحيح. كان علي محسن وعلي صالح يجتمعون يوميا بشكل شبه يومي عند السفير الأمريكي أو في بيت الدنبو، وكانوا يعترفوا في وقتها، يعني كانوا يعترفوا في وقتها في بيت عبد الرب منصور. هذه كيف يعني جاءوا، يعني كانوا يتبادلون الأدوار، وكان هنا السفير الأمريكي يوميا يشارك في الاجتماعات، وكنا نتابع هذا بشكل يومي، وتصريحات من المؤتمر وتصريحات من الإصلاح ومن علي محسن. وارجعوا للتاريخ وسترون كل التصريحات تأتي بعد كل اجتماع بين هؤلاء يعني شقي النظام، شقي النظام. حاولوا أن يحتووا الثورة بالمبادرة الخليجية، وخلاص قالوا يلا نرفع الساحات وقديث انتهت ثورتنا وكذا ومش عارف ايش. الشباب الثورة وقيادة الثورة وأنصار الله رفضوا المبادرة الخليجية واستمروا في ثورتهم، لأنهم لم يحققوا شيء حتى حققوا في 21 سبتمبر، هذه الثورة التي أسقطت الوصاية. لكن في 11 فبراير حاولوا احتوائها عبر مبادرة الخليجية، وجاء النظام السعودي وعاد تحكمه، كان السفير السعودي أيضا يجتمع معهم. الثورة التي أزالت قوى النفوذ من أولاد الأحمر، من علي محسن، من بقية المجرمين الذين تسلطوا على الشعب، هذه هي الثورة. لكن أنه علي محسن قام بدور وتوكل قامت بدور، ورجعوا سدوا ورجعوهم للسلطة جمعة. كانوا يحاولون الالتفاف على ثورة الشعب، لكن حكمة قيادة الثورة يعني لاحظوا، كانوا يحاولون إقصاء هذه الثورة عبر مبادرة خارجية فشلوا. ثم جاء مؤتمر الحوار، فاشترطت قيادة الثورة أن يتم الدخول في الحوار لكي يتم تحقيق أهداف الثورة وإبقاء الساحات هناك. حينها السفير الأمريكي كان يصر والسعودي على رفع الساحات لتعرفوا أنهم كانوا يخشون ثورة حقيقية. فرفضت قيادة الثورة وقالت أن الساحات هي ضمان لأي انحراف ولأي التفاف من قبل قوى النفوذ التي لا زالت مسيطرة وتحاول الالتفاف على مطالب الشعب اليمني. وبالفعل يعني حقيقة لاحظنا كيف كانوا يراوغوا في مؤتمر الحوار، لكن ظلت الثورة ثابتة لأربع سنوات وهي تخرج مسيرات كل جمعة بدون كلل بدون تعب في صنعاء في صعدة في ذمار في غيرها من المحافظات بدون كلل، حتى تم تتويجها بإسقاط قوى النفوذ وإسقاط الوصاية السعودية على اليمن. هذه حقائق يعني. طيب هناك نقطة أيضا مهمة، يعني عندما كان يقول عفاش أنه سلم حقنا للدماء، هذه أكبر كذبة على الشعب ومغالطة مفضوحة يعني. والمشكلة أن احنا بننساب ساعتنا الحقائق، وإلا كم مرتكبت من مجازر في ساحة صنعاء، مجزرة الكرامة، مجزرة بنك الدم، مجزرة القاع، مجزرة العدل، مجزرة الملعب، مجزرة كنتاكي، مجزرة الزبيري، عشرات المجازر. كم سقط من الشهداء؟ مئات. كذلك إحراق الساحة في تعز، عشرات المجازر في تعز، يعني في عدن. في عدن، والسبب أنها لم تستمر الساحات في عدن لأنه كان هناك ترهيب بشكل كبير وكان ملاحقة لكل واحد يخرج الساحة، حتى الشباب كان يلاحقهم النظام السابق، حتى أنه يعني لم يعد يستطيعوا أن يستكملوا أو تستمر الثورة هناك في محافظة عدن. ويحاولون أن يغالطوا، يقول لك سلم حقنا للدماء، وقد قتل وارتكب أبشع المجازر التي كان يشاهد الشعب اليمني كله بأم عينيه بشكل مباشر بشكل مباشر. طيب هذه نقطة. نقطة ثانية، البعزيزي عندما اندلعت الثورة في تونس هي اندلعت عفوية، وكان الظلم قد ملأ البلاد العربية بشكل كامل. الأمريكيون ركبوا موجة الثورات، وكان معاهم مخطط وقد أعلنوا عنه سابقا بتمكين الأخوان المسلمين. فجاءت هذه الثورات فرصة لركوب موجة الثورات، ولعدم وجود الوعي لدى أبناء الشعوب العربية يعني ركبوا موجة الثورة في مصر ومكنوا الأخوان المسلمين، في ليبيا ومكنوا الأخوان المسلمين، في البحرين جمعوها، لكن في اليمن لم يستطيعوا. حاولوا عبر علي محسن، عبر حزب الإصلاح، المبادرة الخليجية، الحوار الوطني، لأن لدينا قيادة ثورية حقيقية، ولدينا كان شعبا واعيا بما يقوم به من تحركات وخطوات ثورية، حتى نتجت الثورة وأوصلت الثورة أهدافها. ولذلك لاحظوا عندما نجحت الثورة في 21 سبتمبر كيف العالم كله عبر عن قلقه. أول من خرج عبر عن قلقه في نجاح ثورة 21 سبتمبر هم العدو الإسرائيلي، وبعدها الأمريكي، وهذه التصريحات. ثم ماذا؟ ثم لم يلبثوا إلا أن يستعجلوا بشن عدوان على اليمن، لأن هذه الثورة أخرجت اليمن من الوصايا السعودية والأمريكية. كان الأمريكي والسفير الأمريكي يتحكم في كل صغير وكبير، وكنا نشاهد كان كل شيء في اليمن مستباح، الطائرات، الجنود الأمريكيين، القواعد، دخلوا باسم مكافحة الإرهاب وإلى آخره، كان كل شيء واضح. جاءت الثورة هذه الحقيقية وهم عرفوا أنها ثورة حقيقية، عبروا عن قلقهم، ثم حاولوا أن يشنوا عدوان على اليمن لكي يجمعوا هذا الشعب لكي يعود إلى الوصاية ويعود إلى الاستعمار ويعود إلى بيت الطاعة السعودي. أيضا بقي نقطة أخرى، وطبعا هناك الكثير من المغالطات والأشياء التي يحاولون أن يضللوا بها على هذه الثورة. بقي نقطة واحدة، بيقول البعض أنه هذه الثورة كنا في أمن وفي استقرار ومدري أيش وكذا، مع بالله هذولا جو خرجوا، من حين خرجوا ما عدا بسيرة اليمن عافية. هذا كلام غير صحيح، وكان هذا كلام يروج زعيم ميليشيات الخيانة لكي يقول لهم إما أن أحكمكم أو أن أثير البلد في فوضى وكذا. الأوضاع قبل الثورة الجميع يعرف، لا نكون غالط أنفسنا ولا نكون ننسى، كانت الحروب في صعدة بشكل واصل، ولولا ثورة 11 فبراير إنه كان في حرب سابعة في الجنوب من 2007، وكان أبناء الجنوب يقتلون بشكل يومي، وفي الضالع وفي لحج وفي أبين وفي عدن وفي غيرها. كانت الميليشيات التابعة لحسين الأحمر ولعولاد الأحمر، والتقطعات في كل منطقة، في عمران، في الحداء، في بعض مناطق دمار، في خولان تفجير الأنابيب، في مارب، في الجوف. كان الخوف لا يستطيع أحد أن يسافر الليل في لا عمران ولا الجوف ولا لا مارب ولا لا حضرموت ولا كذا. كان كل شيء متدهور، الأزمات كان موجودة، الغاز كنا كل ساعة احنا أزمة، ما بش غاز ما بش غاز، الكهرباء كان أيضا كل ساعة هم يقالوا يضربوها في المارب وبخبطات حديدية ومدري من وكذا وكذا. الفساد كان منتشر بشكل كبير، الفقر ارتفع إلى 70%، هذا قبل الثورة كلها، إلى 70%، والفساد مليارات كانت تنهب من ثروات البلد. كان السرق، النهب، الإقلاق، الفوضى، كل شيء كان متدهور. يعني ما هو الذي كنا يعني مثلا يابان الثانية ولا الصين الثالثة، لا، ما كانش حتى يأمل الإنسان أنه يسافر إلى صعدة بالليل أو إلى مارب أو إلى الجوف. الثارات القبلية كانت مستمرة، والحروب القبلية والصراعات، والنظام كان يغذيها، كل شيء كان متدهور. يعني ما هو كان في مجموعة شلة مستفيدين هم الذين انقلبت عليهم النعمة هذه، لأنهم كانوا ينهبون ثروات البلد ولم يعودوا يمسكوا في السلطة، ثم عادوهم بالمبادرة الخليجية. ولا الشعب هذا هو ما بش. ولاحظوا بعد ثورة 21 سبتمبر، بس من عندما نجحت الثورة إلى قبل العدوان، كم تم حل من مشاكل ثارت قبلية، كم تم إيقاف المليارات من الريالات التي نهبت والتي كانت تنهب من قبل هذه العصابات. واللي قال عبد ربه منصور هادي أنه لو ما يرفعش الجرعة شهر شهرين ما يقدرش يصرف المرتبات، وظلوا أنصار الله يصرفوا مرتبات لأكثر من سنة من ما وفروا من الفساد، فقط من ما لحقوا من بقية الفساد. وكم من ثارات قبلية تم حلها، من طرق تم افتتاحها. الآن الأمن والأمان، الناس عايشين في نعمة وفي فضل، بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه الثورة، وبفضل يعني الخيرين من أبناء البلد. هذه مغالطات، وإلا كان وضع كله متهور. ولكن بشيء، كانوا العصابة يتحكموا بثروات البلد، والشعب كان كله عايش في فقر مدقع.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محاولتي اغتيال واشتباكة في عدن. استمرار التوتر بين المجلس الانتقالي وحكومة بندغر. في ذكرى ثورة فبراير، ثورة الاستقلال الشعبية ومحاولة النظام الالتفاف عليها. ثورة فبراير، حقائق تاريخية في مواجهة تضليل النظام وحزب الإصلاح. في النهاية سأني لا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.